بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أبو العباس الحراني رحمه الله تعالى قال: وقال القاضي أبو بكر محمد بن طيب الباقلاني المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين للأشعري ليس منهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإمامة تصنيفه: فإن قال فما الدليل؟ فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: ما منعك أن تجد لما خلقت بيدي. وقوله: فأثبت لنفسه وجها ويدا. المصنف رحمه الله تعالى كما تقدم معنا من أصناف الذين ينقل عنهم لإثبات مذهب الصفات وبيان أنه مذهب شائع ومنتشر بين المسلمين، هذا الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى، وهو كما قال مصنف من أفضل المتكلمين، بل إن بعض المحققين يرون أن المذهب الأشعري الذي أسس قواعده وأصل هو الباقلاني رحمه الله تعالى، وهو من أفضل من يكون من أهل هذا المذهب، إلا أنه كان طريقته غير طريقة من ينتسب الأشعري في هذا الزمن، وذلك لأنه كان يثبت الصفات الخبرية ويثبت كذلك أيضا الصفات الموجودة في القرآن كلها، ويثبت كذلك أيضا الصفات المتواترة التي وردت في الأحاديث المتواترة، ويثبت كذلك أيضا بعض الصفات الفعلية وإن كان يرجعها إلى الإرادة، بخلاف لكن الأشاعرة المتأخرين الذين لا يثبتون لا الصفات الفعلية ولا الصفات الخبرية ولا غير ذلك من الصفات المعلومة المذكورة في الكتاب والسنة. وهو من أصل هذا المذهب، ولكن مذهبه هو كان على مذهب ابن كلاب، وإن كان من استفاد من الأشاعرة أو من أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لأنه يعتبر تلميذ أبي الحسن الأشعري استفاد منه، إلا أنه كان ذا دين وله كتب كثيرة في الكلام، وبعضها فيها أخطاء مثل طريقة الأعراض، ولكن من أحسن كتبه هذا الكتاب الذي أشار إليه المصنف رحمه الله الإبانة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن أثبت في هذا الكتاب كما ترى الوجه ليد الله عز وجل، واستدل بهذه الأدلة. قال: فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ أي لماذا تنكرون أن تكون يده ووجهه جارحة كيد المخلوقات ويدي ووجه المخلوقات إذ أنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ أي لا تشاهدون في الدنيا إلا هكذا. قال: قلنا لا يجب هذا. كما لا يجب؟
وهذا رد على المعتزلة.
قال: قلنا لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا لا جسما. نعم، لا يجب أن تكون يده ويده جارح إذا أثبت الله عز وجل اليد والوجه، كما أن هذا لا يجب إذا على قول المعتزلة أنتم تثبتون أن الله عز وجل حي، تثبتون الأسماء وتثبتون أنه عالم وأنه قادر، ومن ذلك نحن في الدنيا لا نشهد منه متصف بكونه حيا وعالما قادرا إلا إذا كان جسما. فإذا كان إذن إثبات هذا يقتضي أن إثبات الوجه واليد يقتضي أن تكون جارحة، كذلك أيضا إثبات اسم الله الحي والعالم القادر يقتضي أنه جسم. فلما لا يقتضي ذاك هذا، فلما يقتضي هذا كونه جسما، كذلك لا يقتضي ذاك كونه يده ويده ووجهه جارحة. فكما لا يجب إذن هذا، كذلك لا يجب ذاك. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. قال: قلنا لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على أن الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لا نجد قائم بنفسه في شهيدنا إلا كذلك، والله عز وجل كما هو معلوم لا يقال إنه جوهر، وإنما يقال هو قائم بنفسه، لأنهم يريدون جوهر أنه قائم بنفسه، قال الله عز وجل قائم بنفسه منفصل عن مخلوقاته وأنه موجود حق ثابت. قال: وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود، يعني اعتلوا بالوجود بما يشاهدونه في الموجودات، هذا معنى اعتلوا بالوجود، أي يجعلون علة يقولون ليس له علم لا قدر. لماذا؟ لأن هذه أعراض، فلو قلتم أن الله عز وجل له علم فيكون أنه شبيه بالمخلوقات، لأن لا نجد في الشاهد في الدنيا إلا من هو متصف بهذا إلا إذا كان عرضا أو إذا كان جسما. قال: فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، بل هو مستند على عرشه. وهذا ما تميز به هذا الإمام عن أشاعرة هذا الزمان، كما تقدم معنا لا يرون أن الله عز وجل مستند على عرشه، وهو كما ترى ينكر هذا. قال: فإن قال فهل تقول أنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، بل هو مستند على عرشه، أي معاذ الله من هذا القول، أن نقول هذا القول، هذا قول باطل، يقال الله عز وجل في كل مكان، بل هو الذي نعتقده أن الله عز وجل مستوي على عرشه، كما أخبر في كتابه الرحمن العرش استوى، وكما قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أمنتم من في السماء، هذه آيات حفظناها كثرة تكرارها. قال أمنتم من في السماء يرسل عليكم، قال فلو كان في كل مكان، قال فلو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، نعم المواضع التي حتى ما يجوز ذكرها أو لا يصلح ذكرها بالنسبة إلى الله عز وجل، يقال الله في كذا، هذا لا يجوز. ولذلك قال فلو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان، نعوذ بالله من هذا، ولكان في ممي، ولكان في الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، يعني ما يصلح ذكرها، هذا يفهم المواضع التي يرغب عن ذكرها. يقال فلان هو في ذاك المكان، بعض الناس ما يريد، بل ربما يكون هذا عيبا له، يقال هو في ذاك المكان، فكيف يقال إذن الله عز وجل في هذا المكان؟ قال ولا وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن ينقص بنقصان إذا بطل منها، نعم. فلو قلنا الله عز وجل في كل مكان معنا إذن يكون على حد وجوده أو يكون يتجزأ على حتى الأمكنة، فإذا كان إذا خلق الله عز وجل أمكنة ما كان موجودة إذن هو يزداد حتى يكون في جميع الأمكنة، وإذا أذهب بعض الأمكنة أبادها وجعلها معدومة فإنه أيضا تنقص منه بعض الأشياء، هذا بلا شك أنه كفر، ويرزم من الله عز وجل يتجزأ ويتعدد، وهذا كفر بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى وينقص إذا بطل منها ما بطل، إذا ذهب منها ما ذهب، طلع من الذهاب أي إذا فانت. قال ولا صح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، نعم ولا صح أن يرغب الله عز وجل إلى نحو الأرض، إلى نحو الأرض الذي يريد من الله عز وجل ويدعو ربه أنه ينظر يتجه إلى الأرض، لا صح هذا، وإلى خلقنا وإلى خلفنا وإلى أيماننا وشمائلنا، هذا وقد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله، وذلك لأنهم حين يتجهون إلى الله عز وجل يرغبون إليه لا ينظرون إلا إلى السماء، يرفعون يديهم إلى السماء ولا يرفعون يديهم لا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة الشمال ولا غير ذلك، فهذا إذن يدل على إجماع المسلمين على خلاف من على خلاف اتجاه أو رغبة الرب عز وجل واتجاه إليه إلى نحو الأرض أو إلى الخلف أو إلى نحو ذلك، فهم لا يتجهون إلا إلى السماء. قال وقال أيضا في هذا الكتاب، قال صفات ذاتي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، تقدم معنا صفات الله عز وجل تنقسم الى قسمين، صفات فعليه وصفات ذاتيه، وصفات ذاتيه التي لا ينفك عنها ذات الرب عز وجل، واما الصفات الفعليه فقد ينفك الرب عز وجل عنها لكنه ما زال موصوفا بها. قال صفات ذاتي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، هي جميع صفاتي وليس هذا خاص الصفات الذاتيه، صفات الله عز وجل كلها ما زال موصوفا بها. قال وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا وغير ذلك. وهذا ترى الآن أن الباقلاني رحمه الله يثبت الوجه والعينان والأشاعرة ينفونها، وكذلك اليدان، وكذلك الغضب والرضا صفات فعلية والأشاعرة ينفونها، إلا أنه في هذا الكتاب نفسه، في هذا الكتاب الذي نقل عن المصنف رحمه الله كتاب الإبانة، بعد أن ذكر الصفات قال وهما الإرادة، يعني كأنه يرى والله أعلم هو أيضا ما هو أعلم من كلاب، أن الغضب والرضا يرجعان للإرادة، الغضب والرضا يرجعان للإرادة، فلذلك تجد في كتب الأشاعرة وغيرهم حتى في كتب الشراح الذين يشرحون الأحاديث أو كتب التفسير أن يقول مثلا الله غضب، ونحن يقولون أي إرادة الانتقام أو إرادة الثواب، فهم يريدون أن هذه الصفات الفعلية من الغضب الرضا وغير ذلك ترجع إلى صفة الإرادة، لأنهم جعلوا الإرادة صفة أصلية ترجع إليه جميع الصفات الفعلية، وهذا مذهب من أصول أولئك الأشاعرة والكلابية، وهو مذهب باطل، فإن الله عز وجل له إرادة وله غضب وله رضا، وغضبه ليست إرادته ولا رضا ليس غضبه، فهما مختلفان، أي هذه الصفات كلها مختلفة. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره، له كتاب أيضا تمهيد وطبع، له كتاب التمهيد وهو جميل، ونقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله في دليل التعارض جملة من ما وقع في هذا الكتاب، إلا أن بعض الذين حققوا هذا الكتاب كانوا من الأزاهرة، وهم أولئك الذين عقيدتهم عقيدة شعرية، فأسقطوا بعض الكلام إما عمدا أو سهوا، والله أعلم ربما يكون سهوا، لكن بعض الأحيان يأتون يقولون شيخ الإسلام نقل في دليل التعارض أو غيره أن الباقلاني التمهيد قال كذا وكذا، وما وجدنا هذا في النسخ، وبعض من تتبع بعد ذلك الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وغيره من أئمة السنة وجدوا أن مخطوطات التمهيد ما حققوها كما هي، بل ربما يوجد فيها أشياء إما أسقطوها الله على عمدا أو أسقطوها سهوا، يعني ما عرفوا أنها موجودة، ولا بعض النسخ التام التي وجد في ألمانيا وفي غيرها يوجد كما يقول شيخ الإسلام برمتي، لذلك مقولات شيخ الإسلام في كتبه تعتبر عمدة الكتب التي يحقق فيها مثل بعض المحققين سواء كان كتب السلف وغيرها، الرجل إذا أراد أن يحقق بعض الكتب لا بد يرجع إلى كتب شيخ الإسلام، لأنه رجل ذهن سيال وحافظ، فذلك تجد ينقله أو ما يعني ما ينقل يعني بألفاظه وحروفها فلا يغير شيئا، وهذا ميزة شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وقال في كتاب التمهيد كلام أكثر من هذا، وكلامه وكلام غير المتكلمين في هذا الباب كثير لمن تطلبه. هذا كلام جميل جدا، وكلامه أي باقلاني وكلام غير المتكلمين في هذا الباب كثير لمن تطلبه، الذي طلب العلم وبحث وأراد أن يقف عليه، أما من كان كسلان بلا شك ما سيجد هذا. قال: إن كنا مستغنين بالكتاب والسنة والثارثة عن كل كلام، هذا واضح عن كل كلام، لكن أهل العلم يأتون مثل هذا لإقامة الحجة على الناس، أن يقال هذا مذهب الأئمة، حتى هذا مذهب أئمة المتكلمين، فلماذا تخالفونه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وملاك الأمر أي لبه وخلاصته أن يهب الله العبد حكمة، هذا يخن فائدة جميلة، فائدة جميلة ما أحلاها. يذكر المصنف رحمه الله كان بعض الناس يستشكل فيقول: إذا كان هكذا الحق واضح غاية الإيضاح، وأن أئمة السلف قد وضحوا هذا الإيضاح، وكذلك بعض أئمة المتكلمين قد قالوا به وصرحوا به، فلماذا يوجد أن بعض يخالفون الحق؟ لماذا؟ ما هذا السبب؟ أن بعض ربما تجد أئمة كبار قد يخالفون الحق في هذه المسائل، ما السبب في ذلك؟ في فعل المصنف رحمه الله أن أولئك أحسن الظن بمشايخهم، فرأى الشخص كما هو معلوم ينشأ مثلا في بلد ويرى أن أهل هذا البلد كلهم على شيء واحد، فما يتجرأ أن يخالفهم، فما يتجرأ أن يخالفهم، بل يرى ما دام أن هذا مذهب أهل البلاد يقول، أو أنه ما يجد مثلا من يقرر الحق كما هو، ما يجد، لكن لو رجع مع ذلك إلى كتب السلف أو قرأ إلى مراجع المسلمين يجد الحق يكون واضحا. فلذلك من أراد يقول المصنف رحمه الله، إذن لا تنظر حتى تقدم معنا، ذكرنا الله في بعض الدروس أن المصنف رحمه الله من قبل حتى ما كان هو على مذهب الإثبات، شيخ الإسلام نفسه، فإنه في أوائل عمره كان على مذهب أبيه ويقول إن كنا ننفي صفة الخبرية في مجموع الفتاوى، قال كنا ننفي صفة الخبرية، لكن قال لما نظرنا الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف في ذلك عرفنا الحق واتضح لنا الحق، وهذا لكل مجتهد، لأنه ربما شخص ينشأ على مذهب الباطل، لكن لابد ما يكون متعصما لأحد مقلدا لأحد، ينظر الكتاب والسنة، فإذا وجد الحق في الكتاب والسنة بعد ذلك لا يجوز له مخالفته، وهذا الذي يشك فيه. إذن كل أحد كيف إذن يمكن الشخص أن يهتدي؟ كيف يمكن أن يأخذ الحق؟ يقول المصنف رحمه الله هذا الذي سيأتي. قال: وملاك الأمر أن يهب الله العبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغني عن كل شيء. هذا هو موطن هداية العبد، وهذا كلام جميل أخاً يحفظ، كلام جميل ويبين ما هو سبب ضلال الناس وما هو سبب هدايتهم. يقول المصنف رحمه الله: لب الأمر وخلاصته أن شخص الله عز وجل يعطيه أول الحكمة، عنده تؤدى وعنده إيمان، بحيث أنه عنده انقياد لله عز وجل، إذا علم أن هذا الحق يتبعه، إذا علم أن هذا الحق يتبعه، هذا الإيمان المراد هنا، أنه لا يكون مقلدا لمشايخه ولا يكون كتاب السنة لأجل شيخه أو لأجل فلان وعلان، لا، يكون عنده إيمان ومحبة لله عز وجل وخوف من الله عز وجل، ثم يكون له عقل ودين، أي يكون له ورع ويكون له زهد، يعني ما يتجرع على الأئمة يقول هؤلاء كلهم خالف كتاب السنة، ولا أيضا يحسن الظن ولا أيضا يسيء الظن بأولئك الأئمة الذين كانوا قبله، لا، يكون عنده عقل ودين بحيث أنه يميز هذه الأشياء، ويكون عنده تؤدى وحكمة وهدوء وسكينة. فمن كان هذا حاله حتى يفهم الدين، ثم مع ذلك يزيد، إذا كان عنده نور كتاب السنة يغنيه عن كل شيء. إذا كان شخص هذا حاله فإنه والله أعلم غالب يكون على هداية ويكون على صراط مستقيم، لأنه مع تأمله في الكتاب والسنة لا يزال على، فبعضهم تجد يقول الحق الحق، وبعد ذلك ربما يتجرى على الأئمة ويتكلم في الأئمة، فالله عز وجل ربما لما يعلم أن هذا تجرؤ وعدم احترام السابقين الأولين وعدم احترام أولئك الذين كانوا قبله من المؤمنين الصادقين، ربما الله عز وجل يجعل في قلبه ضلالا، لأنه يعني يفعل أسباب الضلال. لكن من كان عنده تؤدى وحكمة ويحترم الأئمة الذين كانوا قبله ويستغفر لهم لأولئك الذين أخطأوا، وهو مع ذلك أيضا يأخذ أدلته وما يقول كتاب السنة فيقول قال الله وقال رسوله، فمثل هذا يمكده ويكون على طريق المستقيم. قال: حتى يفهم ويدين، ثم نور كتاب السنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار، إذن ماذا لماذا ظلوا؟ لكن كثير من الناس قد صار منتسل بعض ما يتكلمه، يعني أول ما يشاء يكون بلده مثلا تكون بلدته أشعرية، أو تكون بلده ما تريدية، أو تكون بلدته على مذهب مثل أولئك الجمعية وغير ذلك، فيش إذن محسن الظن بهم دون غيره، يقول إذن هؤلاء هم العلماء، إذا قيل فلان آخر يقول كذا ما شرح ما يأخذ منهم أبدا، يقول أنا على طريقة علماء، على قطب مشايخ، على طريقة البلدي، قال محسن الظن به دون غيره، ومتوهم أنهم حققوا في هذا بما لا يحقق غيره. نعم، وهذا أيضا سبب من أسباب الضلال، أنه يظن أن أصحابه وأهل بلدي أو من ينشأ ويحسن الظن بهم يظن أن هؤلاء هم اللي حققوا هذا الباب، ويظن أن المتكلمين هم الذين حققوا باب الصفات، وأن أولئك وصلوا إلى درجة عظيمة ما يصل إليها غيره. ولذلك يقول المصنف: فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه، يعني لو أتيت تقول قال الله قال رسول، يقول لا، إذا كان هذا صحيح وين ذهب فلان من هذه الآية، وين ذهب فلان من هذا الحديث، هكذا يقول. هذا تجد كثيرا، لكن الذين يعني ما هم حول الحق، وإلا شخص إذا كان يعظم الله عز وجل يعظم كتابه ويعظم حديثنا عليه وسلم، وهذا من تعظيم دين الله عز وجل. قال ثم مع هذا ثم مع هذا مخالفون لأسلاف غير متبعين لهم. نعم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لغجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. وهذا كلام جميل جدا. يعني الشخص ربما يقول مثلا، ربما يقول أنا ما فهمت هذا، لكن لابد أن يكون عنده أولا اتباع لمذهب السلف الصالح، مع أن يكون عنده إيمان أن السلف الصالح هم أصحاب الحق وأن الحق لا يمكن أن يخرج منهم في أي مسألة يختلف فيها أهل القبلة، ولا شك أن السلف هم أصحاب الحق فيها. إذا لابد أن يكون عنده هذا. أما أن يقول مثلا لا، أهل بلدي فقط، وأهل بلدي ما هم حول اتباع السلف، هم غير متبعين لسير رضوان الله عليهم، فيقول مصنف لو أخذ كلام الذي كان يعني عند سير رضوان الله عليهم وكان عنده الصدق في طلب الحق لازداد هدى، لكن ما هم حول هذا. قالوا من كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك ما جاء به من الحق ففيه شبه من اليهود. هذه فائدة جميلة. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة، لا يقبل إلا من الشافعية، لا يقبل إلا من الزيدية، لا يقبل إلا من أهل البلد، لا يقبل إلا من أهل الأشاعرة، وهذا كثير يوجد، لا يقبل إلا من أصحابه، هذا خطأ، هذا خطأ. فالحق يقبل حتى من الكافر، فالحق يقبل حتى من أهل البدع، فالحق يقبل من أي واحد جاء. فلا يقبل، فلا يقال الحق يعني لا يأخذ من أهل البدع، لا يأخذ مثلا كذا، الحق يأخذ من أهل البدع ومن الكفار ومن غيره. لكن لابد أن يفرق بين طلب الحق وأخذ الحق. فطلب الحق لا يطلب إلا عند أهل السنة والجماعة، لكن أخذ الحق يجب أخذ الحق حتى من الشيطان، يجب أخذ الحق حتى من إبليس، يجب أخذ الحق من أي أحد كان. لكن أهل العلم يفرقون بين طلب الحق وأخذ الحق، فأخذ الحق لا، فطلب الحق لا يطلب، أنت تريد الحق لا تطلب من أولئك. لكن إذا جاءك الحق، إذا جاءك أحد من الكفار أو من أولئك وأخبرك الحق، الحق كذا وكذا، وأنت عند أن الحق، لا يجوز لك مخالفة تقول لا، لأن هذا ما جاء إلا عند فلان. طيب عند فلان هو شخص قد يأتي عنده الخير، قد صدق ما يقال صدقك وهو كذوب، كما قال معسون لأبي هريرة، وأبو هريرة أخذ هذا من ذاك الشيطان الذي هو كما هو معلوم أبو الضلال، لأنه جاء الحق، فالذي يأتي الحق لابد أن يؤخذ منه، لكن لابد أن يفرق بين طلب الحق. ولبعضهم يجي يقول أبو هريرة قد أخذ من إبليس، إذا كان أخذ إيش معنى أن نأخذ من أهل البدع؟ يقال أبو هريرة ما طول العلم عنده، يعني ما طول العقل عنده، وما ذهب الشيطان يطول العلم عنده ويسأل هل يقرأ يعني آية الكرسي وما يقرأ؟ لا، وإنما الشيطان جاء إليه وأخبر الحق فأخذ منه. وهذا الذي يجب على كل مسلم، إذا جاءه إليه أحد وأخبر الحق يجب عليه أن يأخذه، ولو كان حتى هذا كافرا، ولو كان هذا مبتدعا، ولو كان عاميا، ولو كان مكان، لكن لا يجوز أن يطلب الحق من أولئك. يعني لا يجوز أن تطلب العلم عند أهل البدع، لا يجوز أن تطلب العلم عند الكفار، لا عند أولئك الذين هم ما حول الدين، إنما من حول الكراسي وشيء من هذا. لكن إذا جاء الحق من عندي إلى عندك، إذا جاء الحق ولا يقع إلى عندك، لأن عند لا يكون قبلها إلا، ما يكون إلا قبلها إلا منه، وعند فيها النسل يستمر، لكنها من فقد تجرد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك ما جاء فيه من الحق ففيه شوب اليهود. وهذا يا أخوان مصيبة عظيمة. هو لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة، مثل إلا من الأشعرية، ثم مع هذا الحق الذي عند هذه الطائفة ما يأخذ كلها، ما يستمسك. يعني لو كان ربما متمسك الحق الذي عند هؤلاء ممكن، لكن حتى هذا متفلت، نعوذ بالله من هذا الضلال. قال: في شوم اليهود الذي قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمن ما عند الله قال من المنزل علينا، ويكفرون بما وراءه الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله قالوا قتلوا المؤمنين. كيف هم قتلوا أنبياء الله قتلوا المؤمنين؟ ها يا محمد،
من ما قتلوا؟
ها لا، قال: فقل فلم تقتلون أنبياء الله. اليهود الذي يخاطب الله عز وجل، هل هم قتلوا الأنبياء؟ اليهود قتلوا الأنبياء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا محمد لكي
أسلافهم.
نعم، هذا معنى أن يؤخذ جرم الطالب أو يعني جرم الغير ما فعله من كان كبيرهم إذا كان راضيا عنهم أو إذا كان راضيا عن هذا الفعل، وإلا هم ما قتلوا الأنبياء. ولذلك الله عز وجل قال: قل فلما تقتلون أنبياء الله. هم ما قتلوا الأنبياء، لكن أباهم قتلوا الأنبياء وهم كانوا راضيا عن هذا ولا أنكروا، لا أنكر. هذا يدل على أنهم كانوا معهم في هذا، وهذا دليل من أدلة تدل على ذلك، أن من فعل مثلا أجداده شيئا وكان راضي عن هذا يقال له أنتم قد فعلتم كذا وكذا، ويقال القبيلة الفلانية قد فعلت، ولا شك أن كلهم يفعلون هذا، لكن شخص واحد مثلا فعله وهم رانوا راضيا بهذا ولا يوجد أحد منهم أنكر هذا، فيقال القبيلة الفلانية تفعل كذا، يقال الطائفة الفلانية تعتقد كذا وكذا، الطائفة الفلانية ارتكبت جرم الفلان، فيقال مثل الإخوان المسلمين هم الذين خربوا البلاد. ليس معنى ذلك أن كلهم فعلوا، إنما هم أفراد معينون لا شك في ذلك، الذين ظاهروا أو الذين مثلا أفتوا بذلك هم أفراد معينين. لكن لا يقال أنتم لماذا تقولوا خانوا كلهم، فيهم فلان ما أفتى، فيهم فلان كان كذا، وفيهم يقال هؤلاء ما كانوا ساكتين. والشيء الثاني أيضا، هذا شيء فعلته الطائفة أو أفرادهم كثير فعلوا وما أنكروا عليهم، فيقال من هذا الباب: قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل كنتم مؤمنين، فإنكم هم مع أنهم لما قتلوا لكن الله عز وجل أنكر عليهم هذا لأنهم كانوا راضين عن هذا ولم يعلم أنهم أنكروا ذلك. فإذا من كان يفعل شيئا أو إذا فعل مثلا شيئا من الطائفة بعض الأشياء فهذا ينكر على الجميع، ولم يوجد من هذه الطائفة من ينكر هذا الأمر. يقال أنت قد فعلتم هذا. وهذا حتى من حيث يعني طبعا نسمع أنه قال قبيلة فلانية فعلت كذا. ويسمع ذلك من جميع أفراد. هذا لا يتصور. إيه كانوا راضين عن هذا. قال مصنف وما ذلك كانوا راضين عن هذا. قال بعضهم فعلوا كذا. ومن فعل هذا ينسب إليه بوحده. قال فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. فقال الله عز وجل فلما تقتلون أنبياء الله قد تكون مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه لا ما جاءتكم به في أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون. هذا إخوان كلام جميل جدا. يعني ما حتى أنتم لستم حول أنبيائكم. والمصنف هذا يريد أن يستدل أن حتى بعضهم يأخذ الحق من طائفة معينة لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم هو مع ذلك ما يستمسك هذا الحق الذي عند أولئك. يعني عند طائفته الذي يقول الحق معهم ما يستمسك. يعني تجي ربما يقول أنا أشعري وأيضا المسائل التي مع الأشعار ربما حق ما يأخذه. يقول هؤلاء اليهود لأن الله عز وجل قال عليهم ما هم يأخذون أيضا ما جاء عن الأنبياء غير أنبيائهم ومع ذلك أيضا ما أخذوا ما جاء عن أنبيائهم. فهذا بلا شك أنه ضلال بعينه. وذلك قال المصنف يقول ابن أنزل عليه يقول سبحانه لا ما جاءتكم به في أنبياءكم ثم تتبعون ولا ما جاء تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم. رجعت إنما مرتين ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفتي ولا من غيره مع كون تعصب لطائفة دون طائفة لا إبراهيم ولا الله ولا بيان. هذه فائدة جميلة. هذه تفت فائدة جميلة. قال وكذلك قال أبو المعالج ويني في كتابه الرسالة النظامية. وأبو المعالج ويني كان تقدم معنا والذي قال الكلمة المشهورة تقدم معنا في ألف تماهي كلمة مشهورة قال كلمة مشهورة في آخر حياته تقدم معنا لا هذا الرازي لكن أريد الجويد نعم خذت البحر الخضم الذي نهوني أهل الإسلام تقدم معنا أنه في آخر عمره تاب لكن تاب إلى من كان تقدم معنا تاب إلى مذهب التفويض. فأولئك الذين تابوا كالرازي وابن معالج ويني تجدون أئمة المتكلمين لما يموتون يتوبون لكن توبتهم هي توبة صحيحة بمعنى أنهم تابوا لا إلى مذهب أهل السنة وإن إلى مذهب التفويض. وسوى ذلك ما يقول الشيخ أنهم كانوا يظنون أن مذهب السلف هو التفويض قد تقدم معنا في أول كتاب. فلذلك ترى من تقول أنا أرجع إلى مذهب السلف يرجع من السلف يرجع إلى أين إلى مذهب التفويض. التفويض أشر من أهل التأويل. مذهب التفويض أشر من أهل التأويل لا شك في ذلك لأنه يلزم منه تجيل السلف ويلزم منه أن عيسى ما كان يعلم هذه الأشياء ويلزم أن عيسى كان جاهل عن آيات الصفات وأسمائها ويلزم أشياء كثيرة جدا. فهو كما يقال أضل أو يعني أشد من ما بالتأويل ومذهب التأويل. طيب المعالم من أولئك الذين رجعوا إلى مذهب التفويض. لكن أبوه والله أعلم أبوه إمام الحرمين أبوه والله أعلم مذهب رجع إلى مذهب أهل السنة. أبوه أيضا كان إمام أهل الكلام في عصره لكن في آخر حياته رجع إلى مذهب أهل السنة. وهذا اللي ظهر ولو رسالة في هذا يسمى النصيحة حققه الإعلام الجامع رحمه الله وطبعها أكثر من يعني طبعوا أكثر مرة وهي رسالة جميلة إلا أن ظاهرة والله أعلم معنى بعض يقول يظل التفويض لكن ظاهر لا أعلم ما هي التفويض. ظاهرة أن يثبت الصفات هذا هو ظاهرة ولذلك اعتنى بها علماء الأمة الجامع رحمه الله وغيرهم وطبعوها أكثر من مرة. هي رسالة عظيمة يسمى النصيحة لصفات الخالق أو في صفات الخالق ونحو هكذا طبعوا أكثر. هي رسالة جميلة جدا والظاهر والله أعلم من الرسالة أنه رجع إلى مذهب أهل السنة مرة إلى الآن بعد ذلك يذكر الاستواء وأنه يثبت الاستواء وبعد ذلك يذكر الصفات ويقول يعتذر ويقول أن سبب خطئه هو اتباعه وما كان عليه مشايخه وأن قال ما كنا ننكر على المشايخ هذا اللي يقولونه ونحن قال اللي يقولون المشايخ أنه كذا كذا يلزم يعني يلزم من كذا ونحو ذلك. قال ما كنا نبالي أن ما نفهم هذه الأشياء. فالله أعلم هذا كما يقول. ولذلك قال بعض أهل السنة أصرح واحد من المتكلمين رجع لم يسترفوا هذا أبو المعالج ويني ليس هو نفسه أبوه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي الكتاب وما يصح من السنة وذهب أئمة السلف إلى إنكار التأويل وإجراء الظواهر على موارده وتفويض معاني الرب. هذا إيش هذا مذهب التفويض هذا ليس مذهب السنة. قال وذهب أئمة السلف إلى إنكار التأويل إذا كان التأويل لو كانت حنعم لكن قول إجراء الظواهر على موارده وتفويض معاني الرب هذا ما هو صحيح. السلف ما كانوا يفوضون معنا كما تقدم معنا كثيرا. قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اعتقادا أي اتباع سلف الأمة والدليل هو يظن هذا مسكين يظن أنه مذهب السلف. ولذلك كما تقدم معنا كذا المسلمون فيهم خير يظن الشخص قد يخطئ عن اجتهاد قد يخطئ عن طلب الحق يعني قد يشتهي في طلب الحق يخطئ بعد ذلك. مثل هذا لا يقال أنه مبتدع ولا يقال أنه مثلا كذا وكذا نحو هذه الأشياء. قال والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستنبطة من الشريعة. قال وقد درج صاحب هذا رأي الجويني أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستنبطة وهذا ما هو صحيح. فأكثر المسائل الدينية رأي ترجع للكتاب والسنة. لكن يقول الشيخ الإسلام أولئك الذين لم يفهموا الكتاب والسنة ولا قرأوا الحديث يظنون أن أكثر ما يكون في المسائل الدينية إما راجع إلى الإجماع أو راجع القياس، هذا باطل. لكن منهم من لا يفهم المقتضى الكتاب والسنة، فإن دلالة الكتاب له دلالة تضمن وله دلالة التزام وله دلالة غير ذلك. قالوا قد درج صاحب رضي الله عليه وسلم على تلك التعاوذ لمعانيها، باطل. ودرك ما فيها، باطل. بل أدركوا ما فيها وعلموا ما فيها، وهم صفوة المسلمين والمستقلون بعباء الشريعة، وكانوا لا يلون جهدا في ضوء قواعد الملة الصحابة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاج لهذا الصحيح. لكن مع ذلك فهموا، هذا يدل على هذا. فلو كان تأويل هذا الضوار مسوغا جائزا أو محتوما واجبا، لو شك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمام فروع الشريعة. نعم، إذا كان لو كان هذه تأويل هذه الظواهر أن نقول يجمع النعم والقدرة الوجب معنى الثواب، لو كان هذا تأويل الظاهر جائزا أو واجبا لكان أولئك يهتمون بهذا أكثر من اهتمام فروع الشريعة. فإن سيد أن اختلفوا في مسائل الأحكام وبينوها وبين المواد كذا ونحو هذه الأشياء، فلو كان أيضا هذا واجب أو جائز لفعله ذاك أيضا لقالوا يجمع النعم والقدرة ولقالوا يجمع الثواب ولقالوا نحو هذه الأشياء. إذن وهذه فائدة جميلة، وإذا انصرف عصرهم أي انقطع عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل لأنه منتج للتأويل وأترك التأويل، إذا انصرف عصرهم وعصر التابعين الذين كانوا بعدهم على هذا الأمر وهو عدم التأويل تأويل كتاب السنة، كان ذلك الوجه كان ذلك الوجه المتبع. نعم، أي هذا الذي يجب أن يتبع المؤمن، لأن الله عز وجل لزم علينا ذلك أن نتبع أولئك رضوان الله عليهم قيل آمن بجنة أمنتم بيه وخذي تدعو أنت أولي فإنما في شقاق. إذن كان ذلك، فإذا انصرف هذه فائدة جميلة، إذا انصرف عصرهم وعصر التابعين على الأضرار على التأويل كان ذلك الوجه المتبع، لأن هذا هو قرون، هذا القرون المفضلة. تقول عند هذا قال حافظ بن حجر بعد نقل هذا الكلام، قال حافظ بن حجر وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث، قال حافظ بن حجر الآن ذكر كم عصور الآن الجويني كم ذكر من عصور؟ عصران، عصر الصحابة وعصر إيش؟ التابعين. كذلك عصر يقول حافظ عصر التابعين على هذا أيضا، قال حافظ وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث، وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث، وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار، وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث تابع التابعين وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك، وهم فقهاء الأمصار كالثوري وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث. ومن عصرهم ومن عصرهم كالثوري وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عصرهم ومن عصرهم قال وكذا من أخذ عنهم، هذا عصر إيش؟ الرابع. وكذا من أخذ عنهم، وكذا من أخذ عنهم يعني هؤلاء الأئمة، وكذا من أخذ عنهم ثم قال بعده هذا كلام جميل في ماء الذهب، قال فكيف لا يوثق الحافظ، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه القرون الثلاثة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة، هذا كلام جميل جدا. فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة، من هو بشهادة صاحب الشريعة؟ إيش يريد حافظ كيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة؟ ترك التأويل، يعني يبين يقول هذا عصر الآن ذكر جوينا حافظ هذا العصر، هذا عصر الثالث عصر بعدنا أيضا. إذن قال إذا كان هذا، لأنه الجويني رحمه الله يقول إذا انصرف عصرهم وعصر التابعين على كان ذا هو الوجه المتبع، تقول حافظ كيف لا يوثق، يعني كيف لا يوثق بهذا، هذا اللي اتفق على القرون الثلاثة، معنى عسلنا بيّن أن هؤلاء القرون الثلاثة. إذن فإذا كان أهل العصر الثلاثة كلهم على هذا وهو ترك التأويل، إذا كان هذا وترك التأويل فإن هذا يجب على كل مسلم أن يكون هكذا، يعني يترك التأويل. فتح الباري المجلد الثالث 10407، فتح الباري المجلد الثالث 10407. قال المصنف رحمه الله تعالى قال كان ذلك الوجه المتبع، فحق على كل ذي دين إذن أن يعتقد التنزل الباري عن أوصاف المحدثين، وهذه فائدة جميلة. فحق على كل ذي دين، على كل ذي ورع، على كل ذي زهد، على كل شخص يخاف على دين أن يعتقد التنزل الباري عن أوصاف المحدثين، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، أوصاف المحدثين المخلوقين، يعني أن لا يعتقد أن صفاتك صفات المخلوقين، ولا يخوض في تأويلات ولا يخوض في تأويلات المشكلات ويكل معناها إلى الرب تارة تعالى. اعتقدنا هذا خطأ، ويكل معنى الرب هذا خطأ، فإننا نحن معاني هذا لكن لا نعلم كيفياتها. قال فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي قوله ولا وقوله؟ ها؟
قوله.
وقوله ما يكون قوله وقوله. فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيديه وقوله ويبقى وجه ربي لجلال الإكرام وقوله عندنا سقطت اللام قوله قول. قال وما صح من أخبار عن رفع سلم كخبر النزول أو غيره على ما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
إلى يوم السبت. جزاك الله خير.